بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. لازلنا نقرأ فيما ذكره الشوكاني رحمه الله في أسباب التعصب وترك الإنصاف، ولازلنا نقرأ في السبب السابع، قرأنا السبب السابع وهو ما يقع من الشيوخ ومن التلاميذ من التظهر والتصنع. الشيخ يتصنع لتلامذته حتى يظهر أنه صاحب علم، والتلاميذ أو بعض التلاميذ يتصنع لشيخه حتى يظهر أنه سريع الفهم، جيد الإدراك. ولا تزال بقية بعض الأسباب، ثم علق على هذا السبب تعليقا واسعا، فنواصل نقرأ. قال الإمام الشوكاني رحمه الله وغفر له: وبالجملة، فالأسباب المانعة من الإنصاف لا تخفى على الفطن، وفي بعضها دقة تحتاج إلى تيقظ وتدبر، وتتفق في كثير من الحالات لأهل العلم والفهم والإنصاف. فالمعيار الذي لا يزيغ، معيار أي الميزان الذي تزن به الأمور، أن يكون طالب العلم مع الدليل في جميع موارده ومصادره، لا يثنيه عنه شيء ولا يحول بينه وبينه حائل. هذا إذن الميزان الذي لا يزيغ، أن يكون طالب العلم مع الدليل، فيأخذ بالدليل ويتبعه ويسير عليه. وحتى هذا أبرأ لذمة الإنسان في الآخرة، إذا سأله الله تعالى عن قوله هذا أو عن فعله فعنده حجة، وأنه أخذ بالدليل، ولو خالفه من خالفه وهو آخذ بالدليل. فله حجة في الدنيا يحاج بها وهي الدليل، وله حجة بين يدي الله عز وجل. قال: فإذا وجد في نفسه نزوعا إلى غير ما هو المدلول عليه بالدليل الصحيح، وأدرك منها أي من نفسه رغبة للمخالفة وتأثيرا لغير ما هو الحق، فليعلم عند ذلك أنه قد أصيب بأحد الأسباب السابقة من حيث لا يشعر، ووقع في محنة، فإن عرفها بعد التدبر فليجتنبها، كما يجتنب العليل ما ورد عليه من الأمور التي كانت سببا لوقوعه في المرض. وإن خفيت عليه العلة التي حالت بينه وبين اتباع الحق، فليسأل من له ممارسة للعلم ومعرفة بأحوال أهله، كما يسأل المريض الطبيب إذا لم يعرف علته ولا اهتدى إليها، فقد يكون دفع العلة بمجرد تجنب الأسباب الموقعة فيها، فقد يكون دفع العلة بمجرد تجنب الأسباب الموقعة فيها كالحمية التي يرشد إليها كثير من الأطباء إذا لم تكن العلة قد استحكمت، وقد يكون دفعها باستعمال الأدوية التي تقاوم المادة الكائنة في البدن وتدافعها حتى تغلبها، حاصل هذا، يقول إذا رأى من نفسه أنه لا يتبع الدليل لا يسير عليه، يقول فليعلم أنه قد أصابه مرض أحد أسباب التعصب، فليجتنب ذلك. قال وهكذا علة التعصب، فإنه إذا عرف سببه أمكنه الخروج منه باجتنابه، وإن لم يعرف سأل أهل العلم المنصفين عن دواء ما أصابه من التعصب، فإنه سيجد عندهم من الأدوية ما هو أسرع كشفا وأقرب نفعا وأنجع برئا مما يجده العليل عند الأطباء. ثم بعد أن ذكر هذه الأسباب الآن ذكر بعض مفاسد التعصب، وذكر قصصا كثيرة من الواقع كيف أدت إلى ذلك. قال واعلم أنه كما يتسبب عن التعصب محق بركة العلم وذهاب رونقه وزوال ما يترتب عليه من الثواب، كذلك يترتب عليه من الفتن المفضية إلى سفك الدماء وهتك الحرم وتمزيق الأعراض واستحلال ما هو في عصمة الشرع، أي ما هو معصوم في الشرع لا يجوز استحلاله، ما لا يخفى على عاقل. وقد لا يخلو عصر من العصور ولا قطر من الأقطار من وقوع ذلك، لا سيما إذا اجتمع في المدينة والقرية مذهبان أو أكثر. وقد يقع من ذلك ما يفضي إلى إحراق الديار وقتل النساء والصبيان، كمثل ما يقع بين السنية والشيعة ببغداد، فإنهم كانوا يفعلون في كل عام فتنا ويهرقون الدماء ويستحلون من بعضهم البعض ما لا يستحلونه من أهل الذمة، بل قد لا يستحلون من الكفار الذين لا ذمة لهم ولا عهد، وهذا يعرفه كل من له خبرة بأحوال الناس، وهذا عبر التاريخ أينما وجد الشيعة بجانب أهل السنة في مكان أثاروا الفتن وأشعلوا الحروب في كل مكان وعبر التاريخ. وإنما يهدون في بعض الأماكن وفي بعض الأزمان لضعفهم، وإلا لا يمكن أن يهدأ الشيعة الرافضة عن المسلمين. وسيذكر الشوكاني وقائع من ذلك. قال ومن أراد الاطلاع على تفاصيل ما كان يقع بينهم في بغداد بخصوصها فلينظر في مثل تاريخ ابن جرير وتواريخ الذهبي وتاريخ ابن كثير ونحو ذلك، فإنه سيجد في حوادث كل سنة شيئا من ذلك في الغالب، وقد تنتهي بهم التعصبات والمناقضات إلى ما هو من أنواع الجنون والحماقات القبيحة، كما وقع في كتب التواريخ أن أهل السنة ببغداد أركبوا امرأة على جمل وأركبوا رجلين آخرين وسموا المرأة عائشة والرجلين طلحة والزبير، ومشوا معهم وتحزبوا وتجمعوا، فسمع بذلك الشيعة من أهل الكرخ فأقبلوا مسرعين بالسلاح والكراع، والكراع يطلق على الخيل وآلة الحرب، وقاتلوا أهل السنة قتالا شديدا وضربوا المرأة المسماة عائشة والمسمى طلحة والزبير ضربا مبرحا، يعني مجرد هذه التسمية سموهم بذلك وشيء ليس بحقيقي، أي بعد زمن الصحابة بكثير يقول. ومن غرائب مناقضاتهم أن الشيعة لما اجتمعوا لزيارة الحسين بن علي رضي الله عنه في عاشوراء اجتمعت السنية وخرجوا يزورون مصعب بن الزبير، وجعلوا ذلك عادة لهم في عاشوراء، فانظر ما في هذه المناقضة من الجهل. فإن مصعبا ليس بمستحق لذلك، لأنه لم يكن معروفا بعلم ولا فضل، بل أمير كبير، ولي العراق من أخيه عبد الله بن الزبير، وسفك من الدماء ما لا يأتي عليه الحصر، وبقي كذلك حتى وقعت الحرب بينه وبين عبد الملك بن مروان فخذله أهل العراق فقتل. فانظر أي فضيلة لمصعب يستحق بها أن يكون للسنية كالحسين للشيعة، حتى لو كان له فضل عظيم وعلم ومنزلة لا يجوز إحداث هذا الشيء له. ولا يجوز إحداث عيد مبتدع مناقضة ومناوئة لعيد أهل البدع، فالبدعة لا تواجه ببدعة، البدعة تواجه بالنهي عنها والتحذير منها وإقامة السنن. وكلام الشوكاني هذا قوله من غريب مناقضاتهم إلى آخر ما قرأنا، الكلام فيه نظر ليس بمستقيم. وإن كان أراد ينتقد ما فعله هؤلاء من البدعة، إلا أنه يوهم أنه إذا كان له الفضل العظيم أو المنزلة والعلم أن ذلك لا بأس، يكون سائغا إذا فعلوا به ذلك. قال: وبالجملة فقد حدثت بسبب الاختلاف بين الطائفتين فواقر عظيمة، لو لم يكن منها إلا دخول التتر بغداد وقتلهم الخليفة والمسلمين، فإن سبب ذلك الوزير الرافضي ابن العلقمي. والمرار قتلهم الخليفة والمسلمين أي آخر خلفاء الدولة العباسية التي دامت نحو 500 عام، وكان سقوطها وانهيارها بسبب خيانة الرافضي ابن العلقمي، ثم سيذكر الشوكاني طرفا من قصته. قال: فإن سبب ذلك الوزير الرافضي ابن العلقمي، كان بينه وبين الأمير مجاهد الدين الدويدار من العداوة أمر عظيم، وكان مجاهد الدين يتعصب على الشيعة تعصبا شديدا، حتى أفضى ذلك إلى نهب أهل الكرخ وإحراق بعض مساكنهم، فغضب الوزير غضبا شديدا ولم يستطع المكافأة إذ ذاك، فحمله ذلك على مكاتبة التتر وترغيبهم في بغداد وتسهيل الأمر عليهم. وهذه عبرة أن الرافض إذا لم يستطيع الانتقام من المسلمين يستعينون بالكفار، يكاتبونهم لأجل تدمير بلاد المسلمين. قال: فأقبل هولاكو ملك التتار ومعه جيش من التتر عظيم، فوصلوا بغداد وأحاطوا بها من جميع جوانبها، وما زال الوزير يخدع الخليفة ويفرق جيوشه ويحول بينه وبين الحزم. يفرق جيوشه كان من القرارات التي أصدرها هذا الوزير تقليل عدد الجيش، جيش الدولة الإسلامية، ثم هذا الجيش الموجود القليل أضعفه بتقليل ما يعطى من العطايا والأرزاق من بيت المال، أي من الرواتب التي تسمى الرواتب، أضعفوها حتى أنهك الجيش الإسلامي وتفرق. وكل هذا لأجل أن يتسلط التثر على بلاد المسلمين، لا يجدون أحدا يقاومهم. قال: حتى أعيت الحيلة وتمكن العدو، فخرج عند ذلك الوزير إلى التثر، وقد تقدم بينهم من المكاتبة ما فيه حرمة وذمة، وتكفل لهم بإيقاع الخليفة أعيان المحل في أيديهم، يقتلونهم كيف شاءوا، كأنه تكفر من بإيقاع الخليفة وأعيان المحل في أيديهم، الخليفة والأعيان الذين معه، وعد التثر أنه يوقعهم في أيديهم ويسلمهم لهم، يقتلونهم كيف شاءوا. ثم دخولهم بغداد بعد ذلك، ثم رجع إلى الخليفة وأخبره أن سلطان التثر لا يريد استئصاله ولا نزع يده من الخلافة، وليس له رغبة إلى ملك، بل مراده أن يكون متصرفا عن أمر الخليفة كما كان يتصرف عن أمر الملوك الحمدانية والبويهية والسلجوقية، وأنه يريد أن يزوج ابن الخليفة بابنته، وما زال يخدع الخليفة ويفتل منه في الذروة والغارب، كلاهما الذروة والغارب في سنام البعير، معنى يلين ويخادعه، حتى أسعده ومال إلى مقاله، فقال له يخرج هو وأعيان البلد لعقد النكاح، فخرج الخليفة وإخوته وأولاده وأعمامه وأمراؤه وأعيان بغداد من كل طبقة من الطبقات التي تتصل بالخليفة، وكان الذي عين الخارجين وسماهم هو الوزير المذكور، فلم يدع أحدا من أركان الدولة يخشى منه، ولا سيما من كان متعصبا على الشيعة كالأمير مجاهد الدين الدويدار، فإنه جعلهم في أول الخارجين لشهود العقد. وقد كان أبرم هو وسلطان التثر أنه سيجعله وزيرا، هؤلاء التثر وعدوا هذا ابن العلقم الرافضي أنه سيجعلونه وزيرا كما هو، يكيد للمسلمين هذه المكيدة، يخرج خليفة المسلمين وجميع الأعيان لقتلهم وهو سيعطيه منصب الوزارة. قال أنه سيجعل وزيرا كما كان مع الخليفة العباسي، فلما خرج أولئك الأعيان والخليفة قتلهم التثر جميعا، ثم دخلوا بغداد فقتلوا من به من الطائفتين، أي كل من ينتسب إلى الإسلام، قتلوا السنة والشيعة، لم يبقوا على شيعي ولا سني، وكان جملة القتلى كما نقله كثير من ثقات المؤرخين 18 لكا عن 1000 قتيل 800,000 قتيل، يعني 1,800,000 1,800,000 مسلم في حادثة واحدة، حتى ذكر المؤرخون أنه بقيت جثث القتلى كالتلال، أي كالجبال الصغيرة متراكمة، وحتى أنتن البلد وفشت الأمراض بسبب خيانة الرافضي، فلا أمانة لرافضي، ومسكين الذي يأمن الرافضة أو يظن أنه سيشاركهم في ملك أو حكم، إذا عجزوا عنك استعانوا بالكفار. قال: فانظر إلى هذه الفاقرة العظيمة التي تسببت عن تعصب الوزير الرافضي لأصحابه من الرافضة لا رحمه الله، وقد كان بعد ذلك يظهر التأسف والتندم ويقول إنه ما كان يظن أن الأمر يقع هكذا، وأنه كان يظن سلامة الشيعة وعدم وصول الأمر إليهم حسب ما قدمه لنفسه ولهم، ولم يصل إلى ما شرطه لنفسه من الوزارة ولا غيرها، حتى هو ما أعطاه المنصب خذل، وغاية ما ناله السلامة من القتل، وغاية ما ناله السلامة من القتل. ومات بعد أن اقترف هذه العظيمة بأيام يسيرة دون سنة، وكان موته كمدا على ما جناه على نفسه خصوصا وعلى إخوانه من الرافضة وسائر المسلمين. وكان في بعض الأوقات يظهر التجلد ويقول: لا يبالي بمن قتل ولا بمن أصيب بعد أن شفى نفسه من الدويدار، فانظر هذه الجاهلية التي تظاهر بها هذا الرافضي، وانظر ما صنعه بالمسلمين وما جناه الخليفة على نفسه من استخلاصه للوزارة وأمانته على الأسرار والركون عليه في تدبير الدولة. الشوكاني بهذا يشير إلى نصيحة للمسلمين ألا يأمنوا الرافضة، وأن الخليفة جنى على نفسه وعلى المسلمين حين ائتمن هذا الرافضي وجعل له الحق في التصرف في دولة المسلمين. قال: وهكذا من ألقى مقاليد أمره إلى رافضي وإن كان حقيرا، فإنه لا أمانة لرافضي قط على من يخالفه في مذهبه ويدين بغير الرفض، بل يستحل ماله ودمه عند أدنى فرصة تلوح له، لأنه عنده مباح الدم والمال، وكل ما يظهره من المودة فهو تقية يذهب أثره بمجرد إمكان هذه بمجرد إمكان الفرصة. هذا كلام نافع ينبغي أن يؤخذ بعين الاعتبار، وينبغي أن يفهمه كل سني. فإنه لا أمانة لرافضي قط على من يخالفه في مذهبه ويدين بغير الرفض. لا يمكن أن يؤتمر رافضي على من يدين بغير الرفض، بل يستحل ماله ودمه عند أدنى فرصة تلوح له، لأنه أي هذا السني عند الرافضي مباح المال والدم والمال، وكل ما يظهره من المودة أو المحبة أو صدق الأخوة فهو مجرد تقية. التقية إظهار ما لا يبطن، وهذا ركن من أركان عقائد الشيعة ودينهم، بل هم يقولون نصف ديننا في التقية. التقية هو كتمان ما يريدون في حال الضعف أو عدم القدرة والاستطاعة، وإظهار ما يناسب الحال والمقام الذي هم فيه. قال: وقد جربنا هذا تجريبا كثيرا. إذن هذه نصيحة من إنسان جرب الأمور. فلم نجد رافضيا يخلص المودة لغير رافضي، وإن آثره بجميع ما يملكه، ولو أعطيته كل ما تملك وأنت لست رافضيا لا يمكن يخلص لك المودة، وكان له بمنزلة الخول. الخول أي الرقيق العبيد، أي ولو كنت له بمنزلة الخادم العبد لا يمكن أن يخلص لك المودة وأنت على غير دين الرفض، وتودد له بكل ممكن، ولم نجد في مذهب من المذاهب المبتدعة ولا غيرها ما نجده عند هؤلاء من العداوة لمن خالفهم. ثم لم نجد عند أحد ما نجده عندهم من التجري على شتم الأعراض المحرمة، فإنه يلعن أقبح اللعن ويسب أفظع السب كل من تجري بينه وبينه أدنى خصومة وأحقر جدال وأقل اختلاف. فأين من يحسن الظن بالروافض؟ أين من يقول نحن نعيش معهم؟ كل هذا تقية تزول بمجرد إمكان الفرصة. الشوكاني يقول جربنا هذا تقريبا كثيرا، يعني تقريب حياة، ما وجدنا، يقول، عند أحد من المذاهب المبتدعة ولا عند غيرها، حتى المذاهب الكفرية الصريحة، عند هؤلاء من العداوة لمن خالفهم. فحقدهم على المسلمين متأصل في قلوبهم، الحقد على المسلمين الذي عند الرافضة حقد رضعوه من أثداء أمهاتهم، ربوا عليه منذ نعومة أظفارهم. قال: ولعل سبب هذا والله أعلم أنهم لما تجرأوا على سب السلف الصالح هان عليهم سب من عداهم، يعني يقول هم أفظع الناس في السب وأشدهم سبا، يقول قد تجرأوا على سب السلف الصالح فسب غيرهم هين عليهم سهل، ولا جرم فكل شديد ذنب يهون ما دونه. قال: وقد يقع بعض شياطينهم في علي كرم الله وجهه ورضي الله عنه أحسن، وقد وقع بعض شياطينهم في علي كرم الله وجهه حردا وغضبا له، حردا وغضبا له غيظا على علي، حيث ترك حقه، بل قد يبلغ بعض ملاعينهم إلى ثلب العرض الشريف النبوي صانه الله قائلا إنه كان عليه الإيضاح للناس وكشف أمر الخلافة ومن الأقدم فيها والأحق بها. وهذا الشوكاني يقول هذا ثلب وطعن في العرض النبوي الشريف، أن يقول إنسان إنه كان عليه أن يبين أن عليا أحق بالخلافة. قال: وأما تسرع هذه الطائفة إلى الكذب وإقدامهم عليه والتهاون بأمره فقد بلغ من سلفهم وخلفهم إلى حد الكذب على الله وعلى رسوله وعلى كتابه وعلى صالح أمته، ووقع منهم في ذلك ما يقشعر له الجلد. وسبق قرأنا في الدرس الماضي من كلام الشوكاني أنه يقول هم أكذب الملل، قال: لم نرى في ملل الكفر ولا في طوائف البدع أعظم كذبا منهم. قال: ولم نجد أهل ملة من الملل ولا فرقة من الفرق الإسلامية أشد بهتا وأعظم كذبا وأكثر افتراء من الرافضة. فهم يسارعون في الكذب كما قال الشوكاني: وقع منهم في ذلك ما يقشعر له الجلد. وناهيك بقوم بلغ الخذلان بغلاتهم إلى إنكار بعض كتاب الله وتحريف البعض الآخر وإنكار سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاوز ذلك جماعة من زنادقتهم إلى اعتقاد الألوهية في ملوكهم بل في شيوخ بلدانهم. ولا غرو، فأصل هذا المظهر الرافضي مظهر إلحاد وزندقة. بل شيخ الإسلام يقول إن الرفض هو أوسع أبواب النفاق. قال: ولذا كان الرفض هو أوسع أبواب النفاق والزندقة، وما أراد أحد أن يطعن في الإسلام إلا دخل فيه تحت مسمى الرفض. قال: ولا غرو، فأصل هذا المظهر الرافضي مظهر إلحاد وزندقة، جعله من أراد كياد الإسلام سترا له، فأظهر التشيع والمحبة لآل رسول الله صلى الله عليه وسلم استجذابا لقلوب الناس، لأن هذا أمر يرغب فيه كل مسلم، وقصدا للتغرير عليهم، يعني أظهر المحبة لآل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط لاستجذاب القلوب، إن هذا أمر يحبه المسلمون محبة آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: ثم أظهر للناس أنه لا يتم القيام بحق القرابة إلا بترك حق الصحابة. لا يمكن تحب آل بيت الرسول حتى تبغض أعداءهم، صوروا أن الصحابة أعداءهم. ثم جاوز ذلك إلى إخراجهم صانهم الله عن سبيل المؤمنين. ومعظم ما يقصده بهذا هو الطعن على الشريعة وإبطالها، لأن الصحابة رضي الله عنهم هم الذين رووا للمسلمين علم الشريعة من الكتاب والسنة. فإذا تم لهذا الزنديق باطنا، الرافضي ظاهرا، القدح في الصحابة وتكفيرهم والحكم عليهم بالردة، بطلت الشريعة بأسرها. إذن هذا هو المغزى من الطعن في الصحابة، إبطال الشريعة. إذا ثبت عند هؤلاء وأتباعهم أن هؤلاء الصحابة كفار مرتدون مقدوح في أمانتهم، إذن الشريعة باطلة. هذا لأن الذين نقلوها لنا هم الصحابة، فالقرآن باطل والسنة باطلة والدين الذي نحن عليه باطل. وقد فطن لهذا علماء السلف وقالوا: هؤلاء أرادوا أن يجرحوا شهودنا ليردوا ديننا. قال: فإذا تم لهذا الزنديق باطنا، الرافضي ظاهرا، القدح في الصحابة وتكفيرهم والحكم عليهم بالردة، بطلت الشريعة بأسرها. لأن هؤلاء هم حملتها، الراوون لها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا هو العلة الغائية لهم. العلة الغائية هي الغاية من طعنهم في الصحابة، هو السبب الذي يحملهم على ذلك. وجميع ما يتظاهرون به من التشيع كذب وزور، ومن لم يفهم هذا فهو حقيق بأن يتهم نفسه ويلوم تقصيره. رحم الله الشوكاني الذي خبر أمر الرافضة. كل ما يظهرون من التشيع، من المحبة لآل البيت، من التعظيم لهم، كذب وزور. وإنما قصدهم الأول والأخير هو هدم الدين والطعن فيه. ومن لم يفهم هذا فهو حقيق بأن يتهم نفسه ويلوم تقصيره. ولهذا تجدهم إذا تمكنوا وصارت لهم دولة يتظاهرون بها ويدعون، يتظاهرون بهذا ويدعون الناس إليه. إذا قووا صاروا يظهرون عقائدهم هذه، لا يخفونها، كما وقع من القرامطة والباطنية والإسماعيلية ومن نحى نحوهم، فإنه لما تمكنوا أظهروا صريح الكفر والزندقة، وفعلوا تلك الأفاعيل من الاستهانة بمحارم الله وما عظم، كنقلهم الحجر الأسود من الحرم إلى هجر، وبقي سنين طائلة مسلوبا من بيت الله الحرام. سلبه هؤلاء الباطني وهم من طوائف الرافضة. وقال رئيس القرامطة اللعين لما سفك دماء الحجاج بالبيت الحرام، وهو أبو طاهر الجنابي مشهور، وفعل بهم من المنكرات ما هو معروف: ولو كان هذا البيت لله ربنا لصب علينا النار من فوقنا صبا، لأننا حججنا حجة جاهلية محللة لم تبق شرقا ولا غربا. ثم قال لمن بقي في الحرم سالما من القتل: يا حمير، أنتم تقولون من دخله كان آمنا؟ وقد كان أول هذه النحلة القرمطية التظهر بمحبة أهل البيت والتوجع لهم والعداوة لأعدائهم، ثم انتهى أمرهم إلى مثل هذا. وهكذا الباطنية، فإن مذهبهم الذي يتظهرون به ويبدونه للناس هو التشيع، ولا يزال شياطينهم ينقلون من دخل معهم فيه من مرتبة إلى مرتبة حتى يوقفوه على باب الكفر وصراح الزندقة. وإذا تمكن بعض طواغيتهم فعل كما فعل علي ابن الفضل الخارج باليمن من دعاء الناس إلى صريح الكفر ودعوى النبوة ثم ترقي إلى الدعوة الألوهية، أبطل الشرائع وقتل المسلمين. وخطب له في بعض المساجد تقرأ رسائله هذه الرسالة من الإله أو من الرب، يسمونه كذلك. وكان بدء أمره قرمطيا باطنيا، ثم ادعى النبوة لنفسه وأنه هو النبي، هو نبي العرب، ذاك نبي بني هاشم، قل تولى نبي بني هاشم. أبياته مشهورة حين خطب في مسجد الجند، وكان مما قال فيها، قال: خذ الدف يا هذه واضربي، وغني هزاريك ثم اطربي، تولى نبي بني هاشم وهذا نبي بني يعربي، فقد حط عنا فروض الصلاة وحط الصيام ولم يتعبي، إذا الناس صلوا فلا تركعي، وإن صوموا فكلي واشربي، ولا تطربي السعي عند الصفا، ولا زورة القبر في يثربي، ولا تمنعي نفسك المعرسين من الأقربين مع الأجنبي، فبماذا حللت لذاك الغريب وصرت محرمة للأبي؟ أليس الغراس لمن ربه وأسقاه في الزمن الأجنبي؟ إلى أن قال: وما الخمر إلا كماء السماء حلال فقدست من مذهبي. هذا علي بن الفضل أول ما ظهر، ظهر في يافع، كان يعلم القرآن في المسجد، يظهر محبة أهل البيت، ثم انتهى به الأمر إلى ادعاء النبوة ثم إلى ادعاء الربوبية والألوهية. ومبدأ هذا مبدأ الرفض، التظاهر بحب أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم والطعن على بعض الصحابة. قال: وكما فعله الحاكم العبيدي، حاكم الدولة العبيدية التي يسمونها بالفاطمية كذبا وزورا، وليسوا فاطميين بل هم مجوس يهود، كما أثبته جماعة من المؤرخين أنهم ليسوا من العرب العبيديون. قال: وكما فعله الحاكم العبيدي من أمر الناس بالسجود له والقيام عند ذكره على صفة معروفة، فكان إذا ذكره الخطيب يوم الجمعة على المنبر قام جميع من في المسجد، ثم يخرون ساجدين، ثم يقوم بقيامهم من يتصل بالجامع من أهل الأسواق، ثم يسري ذلك إلى قيام أهل مصر، وما كان يبديه من الأفعال المتناقضة والحماقات الباردة. مقصوده من ذلك تجريب أحوال الناس واختبار طاعتهم له في الأمور الباطنة وفي مخالفة الشريعة حتى ينقلهم إلى ما يريده. وكم نعدد لك من هذا؟ كان يلقب في أول خلافته الحاكم بأمر الله، ثم في آخر خلافته لقب نفسه الحاكم بأمره، أي هو صار الله هو الحاكم بأمره. قال: وبالجملة، فإذا رأيت رجلا قد انتهى به الرفض إلى ذم السلف الصالح والوقيعة فيهم، وإن كان ينتمي إلى غير مذهب الإمامية، وإن كان يقول أنا زيدي أو أنا جارودي، إذا رأيت رجلا انتهى به الرفض إلى ذم السلف والوقيعة فيهم وإن كان ينتمي إلى غير مذهب الإمامية، فلا تشك في أنه مثلهم فيما قدمنا لك، وجرب ذلك، إن كنت ممن يفهم فقد جربناه وجربه من قبلنا، فلم يجدوا رافضي رجلا رافضيا يتنزه عن شيء من محرمات الدين كائنا ما كان. ولا تغتر بالظواهر، فإن الرجل قد يترك المعصية في الملأ ويكون أعف الناس عنها في الظاهر، وهو إذا أمكنته فرصة انتهزها انتهاز من لا يخاف نارا ولا يرجو جنة. وقد رأيت من كان منهم مؤذنا ملازما للجماعات فانكشف سارقا. الرافضة لا يتورعون عن شيء من الحرام. وآخر كان يؤم الناس في بعض مساجد صنعاء، وله سمت حسن وهدي عجيب وملازمة للطاعة، وكنت أكثر التعجب منه كيف يكون مثله رافضيا. ثم سمعت بعد ذلك عنه بأمور تقشعر لها الجلود وترجف منها القلوب. وكان لي صديق يكثر المجالسة لي والوصول إلي، وفيه رفض يسير، وهو متنزه عن كل محظور، ثم ما زال ذلك يزيد به لأسباب، حتى صار يصنف في مثالب جماعة من الصحابة، ثم صار يمزق أعراض جماعة من أحياء أهل العلم والأموات وينسبهم إلى النصب بمجرد كونهم لا يوافقونه على رفضه، ثم صار يتصل به جماعة ويأخذون عنه من الرفض ما لا يتظاهر بمثله أهل هذه الديار. وكنت أعرف منه في مبادئ أمره صلابة وعفة، فقلت إن كان ولا بد من رافضي عفيف فهذا. ثم سمعت عنه بفواقر، نسأل الله الستر والسلامة، لا يمكن أن الروافض يتنزهون عن المحرمات. وأما وثوب هذه الطائفة على أموال اليتامى والمستضعفين ومن يقدرون على ظلمه كائنا من كان، فلا يحتاج إلى برهان، بل يكفي مدعيه إحالة منكره على الاستقراء والتتبع، فإنه سيظفر عند ذلك بصحة ما ذكرناه. ولقد جربت أهل عصري في هذه المادة تجريبا عظيما. الشوكاني كان قاضي قضاة اليمن، خصومات الناس وخلافاتهم عنده، فكان يعرف احتيال الرافضة على الأموال ونصبهم على الأيتام والمستضعفين ومن يقدرون على ظلمه. ولقد جربت أهل عصري في هذه المادة تجريبا عظيما لتعلقي بما تتعلق به الأطماع، واختباري بالناس على اختلاف طبقاتهم. ولا شك أن الدنيا مؤثرة، وأن الوثوب على مصالحها وتقديمها وانتهاز الفرص فيما يتعلق بها غير مختص بهؤلاء، بل هو عام لكل الفرق، والزاهد فيها المؤثر للدين عليها هو الشاذ النادر. لكن هؤلاء لهم مزيد تكالب وعظيم تهافت وشدة تهالك مع عدم وقوف عند حدود الشرع واقتصار على ما فيها من تحليل وتحريم. ثم ذكر قصة حصلت في زمنه. وذكر كلاما طويلا لا يزال في ذكر عيوبهم ومساوئهم وما هم فيه. وهذا الكلام الذي قرأناه اليوم وما سيأتي بعده حقيق أن يقرأه كل أحد في هذا الزمان ليعرف حقيقة الرافضة، ولا يغتر بشعاراتهم، ولا يغتر بمن يحسن صورتهم أو يحاول الدفاع عنهم. همهم وقصدهم هو هدم الدين، فما بالك بطائفة هذا هو هدفها الرئيسي، كل ما سواه أهون. عداوتهم للمسلمين شديدة متأصلة فيهم، بغض المسلمين وكراهيتهم والعداء لهم متأصل في قلوبهم. لا يزال في ذكر هذه إلى أن يأتي السبب الذي بعده من أسباب التعصب. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.